أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس الثاني من الحلقة الثانية. وصل بنا الحديث إلى الحكم الشرعي وحقيقة الحكم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لأجل أن ينظم حياة الإنسان ويتعلق بأفعال الإنسان، فكل تشريع يصدر من الله تعالى يقوم بهذه العملية، ينظم حياة الإنسان وينظم أفعال الإنسان، نسميه حكما شرعيا. وعلى هذا الأساس، أساس تنظيم الإنسان وأفعال الإنسان، ينقسم الحكم إلى قسمين. قسم نسميه الحكم التكليفي اللي هو يتعلق بالفعل مباشرة، صلي يعني الإنسان يفعل الصلاة، صم الإنسان يفعل الصوم، فكل شيء يتعلق بفعل الإنسان نسميه حكم تكليفي لأنه يتعلق بفعل الإنسان مباشرة كالصلاة والصوم وما شاكل. وراح يجينا أن الحكم التكليفي إلى ملاك، وبحسب ملاكه ينقسم إلى أحكام خمسة، منها الحرام، منها الواجب، منها المكروه، منها المستحب، ومنها المباح الجائز. القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي الحكم الوضعي. شنو يعني الحكم الوضعي؟ الذي لا يتعلق بفعل الإنسان مباشرة، يتعلق بشيء يتفرع عليه حكم يتعلق بفعل الإنسان، مثل الزوجية. الزوجية تصير عملية الزوجية، تزاوج بين الاثنين، تصير موضوع لوجوب النفقة اللي تتعلق بمن؟ بفعل الإنسان مباشرة وهو الإعطاء. فالوجوب متوجه للإنسان، ولكنه شنو متعلق بمن؟ موضوع منه؟ موضوع الزوجية. الزوجية من حيث هي ليست حكما تكليفيا، وإنما حكم وضعي ينظمنا ويترتب عليه أحكام تكليفية. الآن نريد نسأل، ما هي حقيقة الحكم الشرعي؟ يعني نريد نحلل الحكم الشرعي سواء كان تكليفي وسواء كان وضعي. نريد ناخذ هذا كلمة الحكم الشرعي ونحللها، خليها تحت المجهر ونشوف شنو حقيقتها. في الحقيقة لابد للوقوف على تحليل الحكم الشرعي أن نفهم أن الحكم الشرعي كوجوب الصلاة مثلا يمر بمرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. شنو مرحلة الثبوت؟ يعني مرحلة الواقع. شنو مرحلة الإثبات؟ يعني مرحلة الدليل الدال على الحكم الشرعي من الآيات والروايات وما شاكل، التي سيأتي الحديث عنها مفصلا. نجي إلى مرحلة الثبوت، يعني مرحلة الواقع. شنو الحكم الشرعي بالواقع؟ يقول الحكم الشرعي بالواقع عبارة عن ثلاث أشياء، أو قل ثلاث مراحل. شنو هن ذني؟ مرحلة الملاك. كل حكم شرعي بملاك في مرحلة الثبوت. فإذا أدرك المشرع وجود ملاك في الصلاة، لنفترض أن ملاك الصلاة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا أدرك المولى الملاك وكان الملاك قوي صار وجوب، أو الإسكار في الخمر، فإذا أدرك المولى الملاك وهو قوي صير حرمة، إذا الملاك متوسط صير استحباب أو كراهة، إذا الملاك ضعيف يصير جواز وإباحة. فأول مرحلة أن يوجد ملاك في الشيء الذي يريد أن يأمر أو ينهى أو يقول باستحباب أو كراهة أو إباحة. المولى يريد يقول عنه فرد شيء من الأحكام التكليفية، فلابد أن يكون بملاك. ثم يتولد من الملاك اللي موجود في الشيء ومن المصلحة الموجودة في الشيء إرادة المولى يريد ذلك الملاك، ودرجة الإرادة لابد أن تناسب قوة الملاك. قوي كلش يصير واجب، متوسط مستحب، ضعيف مباح. ثم تأتي بعد مرحلة الملاك والإرادة تأتي مرحلة الصياغة للإرادة النابعة من الملاك، اللي نعبر عنها الاعتبار في الذمة. يجي المولى يعتبره بالذمة. إذا اعتبره بالذمة انتقلنا إلى مرحلة الإثبات، يصاغ بدليل، ينزل علينا الدليل اللي هو الرواية أو الآية، سواء كان بجملة خبرية كما لو قال له شنو يصلي، أو بجملة إنشائية كما ذا قال له صلي أو أريد منك الصلاة. بعد الإبراز، لما يبرز الحكم الشرعي ويجينا بخطاب في مرحلة الإثبات، يأتي حق المولى علينا اللي راح نتحدث عنه مفصلا في الطاعة، وأنه لابد أن يمتثل المكلف امتثالا لحق طاعة المولى هذه التكاليف. شو نسمي هذا؟ نسميه مرحلة الامتثال. مرحلة الامتثال، وهو يأتي بعد المنجزية، يعني بعد العلم بالتكليف. وباختلاف المبادئ الموجودة في الحكم تختلف الأحكام من وجوب إلى حرمة إلى استحباب إلى كراهة إلى إباحة، والإباحة قسمين، إباحة اقتضائية يعني بيها ملاك، وخاص ملاكها وهو أن يكون المكلف مطلق العنان، وإباحة لا اقتضائية اللي تشمل أحكام عديدة، تشمل الإباحة الاقتضائية، تشمل الكراهة، تشمل الاستحباب، يسموها الإباحة بالمعنى الأعم. الآن شو تبين لنا؟ تبين لنا أن الأحكام نابعة من ملاك، وأن الملاكات مختلفة، وتبعا لذلك راح يصير عندنا إرادة مختلفة واعتبار مختلف، وتبعا للملاك المختلف والإرادة المختلفة والاعتبار المختلف فإن الأحكام تكون مختلفة فيما بينها. على هذا الأساس راح ندخل في بحث جديد اسمه التضاد بين الأحكام التكليفية. شنو يعني التضاد بين الأحكام التكليفية؟ يعني أن كل حكم من الأحكام الخمسة التكليفية، الوجوب، الحرمة، استحباب، الكراهة، الإباحة بالمعنى الأخص، كل واحد من ذن الأحكام الخمسة فيه ملاك يغاير الملاك الموجود في الحكم الثاني، فالأحكام التكليفية متنافية فيما بينها. فما عندي وجوب يجتمع ويا استحباب أو يجتمع ويا كراهة أو حرمة أو إباحة، لا، لأن مبدأ الوجوب إرادة شديدة، ومبدأ الحرمة كراهة شديدة، ومبدأ الاستحباب إرادة متوسطة، ومبدأ الكراهة كراهة متوسطة، ومبدأ الإباحة إطلاق العنان. فكل واحد إلى مبدأ، وكل مبدأ تترتب عليه إرادة واعتبار خاص. فإذا التضاد بين مبادئ الأحكام هو الذي يسبب التنافي بين الأحكام. فالتنافي يقع في مرحلة الملاك أو يقع في مرحلة الإرادة، فهناك ملاك ينافي ملاك الحكم الآخر، وهناك إرادة تنافي إرادة الحكم الآخر، وأيضا الاعتبار، الاعتبار بما هو يعبر عن الملاك أيضا شنو؟ يوجد تنافي. فالاعتبار الذي يتحدث عن الملاك أليف ينافي الاعتبار الذي يتحدث عن الملاك باء. فإذا التنافي يقع في مرحلة الإرادة، ويقع في مرحلة الملاك، ويقع في مرحلة الاعتبار. نعم، إذا جردنا الاعتبار عن الملاك صار الاعتبار سهل المؤنة، فلا يقع التنافي فيه. وكذلك التنافي يقع كما بين فعلين أو بين نوعين مختلفين من الأحكام، يقع بين نوع واحد، فلا يجتمع علي في وقت واحد وجوب ووجوب أو حرمة وحرمة. ليش؟ لأن ملاك الحرمة الأول ملاك، وملاك الحرمة الثاني ملاك يلزم من عنده اجتماع المثلين، واجتماع المثلين ما إلى معنى، باطل. فإذا الملاك الأول هو اللي يحقق إرادة المولى، ليش تجيب للثاني؟ وإذا الثاني هو اللي يحقق إرادة المولى، ليش تجيب لي الأول؟ نعم، ممكن بناء على نظرية معروفة أن الإرادة تشتد وتتأكد لا مانع من الاجتماع، ولكن بناء على هذه النظرية منا ينبثق من هذا الحديث في بيان حقيقة الحكم، ينبثق بحث في غاية الأهمية، وهو يترتب على مقدمات عقائدية وخارج محل بحث الأصول. شنو المقدمات؟ خلينا نسجلهن. المقدمة الأولى أن الله تعالى بمقتضى علم العقائد عالم بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بالحياة، لأنه هو خالق الحياة. نقطة رقم اثنين أن الله تعالى لطيف بعباده، وأنه هو المشرع بمقتضى التوحيد في التشريع، فالنتيجة أنه يشرع لهم وفق المصلحة في شتى جوانب الحياة ما هو الأصلح لهم. إذن الأحكام شاملة لجميع وقائع الحياة، لا يمكن أن أجد موقعا من مواقع الحياة فيه فعل للإنسان أو شيء يترتب على فعل الإنسان إلا ولله فيه حكم. وأكدت جملة من الروايات، منها الروايات الجامعة التي تحدثت وقالت أن في هذه الجامعة كل حلال وحرام إلى يوم القيامة، ومنها ما تحدث عن أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم حتى أرشل خدش. نطبق العبارة بهذا المقدار. الحكم الشرعي وتقسيمه. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيه الإنسان. والحكم الشرعي على قسمين، أحد القسمين الأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال الإنسان ولها توجيه عملي مباشر، مثل الصلاة ضربنا مثال أو الصوم أو غيره. والآخر من الأحكام الشرعية الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر، وكثيرا ما تقع هذه الأحكام موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا. الآن نريد ننتقل إلى مرحلة تحليل الحكم الشرعي بلحاظ مبادئه، مبادئ الحكم التكليفي. ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب مثلا كما يمارسها أي مولى في حياتنا الاعتيادية مثل البرلمان، نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين، مرحلة الثبوت يعني الواقع، ومرحلة الإثبات والإبراز يعني الدليل، يعني النشر في الجريدة الرسمية بالنسبة للبرلمان مثلا. فالمولى في مرحلة الثبوت شي يسوي؟ يحدد ما يشتمل عليه الفعل كالصلاة مثلا من مصلحة، وهو ما يسمى بالملاك. حتى إذا أدرك يعني أراده وجود مصلحة بدرجة معينة، تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تناسب منه مصلحة الموجودة في الفعل، المصلحة المدركة. وبعد ذلك يصوغ، يعني إجت مرحلة شنو؟ الاعتبار. يصوغ المولى إرادته بصياغة جعلية من نوع الاعتبار، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف. فهناك إذن في مرحلة الثبوت ملاك وإرادة واعتبار، وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، بل هو صياغة قانونية، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء، وقد سارع الشارع المقدس على طريقتهم في ذلك. وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة أو بعنصريها الأوليين على أقل تقدير، اللي هما الملاك والإرادة، تبدأ مرحلة الإثبات الخارج دليل، وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى بجملة إنشائية مثل يصلي أو صلي، أو خبرية مثل يصلي. مرحلة يبرز شنو؟ مرحلة الثبوت. شلون يبرز مرحلة الثبوت؟ بدافع من الملاك والإرادة، وهذا الإبراز قد يتعلق بالإرادة مباشرة كما لو قال أريد، كما قد يقول أريد منكم كذا، وقد يتعلق بالاعتبار، يعني بالصياغة القانونية الكاشفة عن الإرادة، كما إذا قال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما قال يريد، قال لله على الناس، فجاب صيغة، صيغة افعل هي الصياغة القانونية. وإذا تم هذا الإبراز من المولى أصبح من حقه على العبد قضاء لحق مولويته. راح يجينا نظرية حق الطاعة في الدليل العقلي وبحثها مفصلا. الإتيان بالفعل وانتزع العقل عن إبراز المولى لإرادته الصادرة منه بقصد التوصل إلى مراده عناوين متعددة من قبيل البعث والتحريك وهكذا. وكثيرا ما يطلق على الملاك والإرادة وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت، شي يطلق مبادئ الحكم، شلون؟ بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت، أي الاعتبار. والملاك والإرادة مبادئ له للاعتبار، وإن كان روح الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال هي نفس الملاك والإرادة، مو غير يعني الاعتبار ليس شيئا غير الملاك والإرادة إذا تصدى المولى لإبرازهما بقصد التوصل إلى مراده، سواء كان إنشاء أو اعتبارا، أنشأ اعتبارا أو لا. ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة، وجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، الإباحة، مبادئ تتفق مع طبيعته وواقعه. فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديدة ومن ورائها المصلحة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة. ومبادئ الحرمة هي المبغوضية الشديدة ومن ورائها المفسدة البالغة إلى درجة نفسها. والاستحباب والكراهة يتولدان عن مبادئ من نفس النوع، ولكنهما أضعف بدرجة من نحو يسمح المولى معها بترك المستحب ارتكاب المكروه. وأما الإباحة فهي بمعنيين، إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية. الإباحة بالمعنى الأخص اللي هي حكم من الأحكام الخمسة التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام التكليفية، وهي تعبر عن من هاي الإباحة بالمعنى الأخص، عن المساواة، مساواة الفعل والترك في نظر المولى. والآخر الإباحة بالمعنى العام لا اقتضائية، وقد يطلق عليه اسم الترخيص في مقابل الوجوب أو الحرمة، فتشمل مستحب ومكروه إضافة المن إلى الإباحة بالمعنى الأخص لاشتراكهما جميعا في عدم الإلزام. والإباحة بالمعنى الأخص، نعم أكتب الإباحة بالمعنى الأخص، قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو المن إلى الإلزام فعلا أو تركا، وقد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان وملاكها على الأول شنو؟ لا اقتضائي، وعلى الثاني اقتضائي وله ملاك. من هذا ينشأ عندنا شنو؟ بحث جديد اسمه التضاد بين الأحكام التكليفية، وسيأتي بحثه مفصلا في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. وحين نلاحظ أنواع الحكم التكليفي التي مرت بنا نجد أن بينها تنافيا وتضادا بلحاظ الملاك والإرادة، وهذا التنافي يؤدي إلى استحالة اجتماع نوعين منها، حرمة ووجوب، حرمة وكراهة في فعل واحد. ومرد هذا التنافي إلى التنافر وين؟ بين مبادئ تلك الأحكام، يعني الملاك والمصلحة. وأما على مستوى الاعتبار، فالاعتبار إذا يحكي عن الملاك فأيضا تنافي، وإذا ما يحكي عن الملاك مجرد اعتبار فلا مشكلة فيه. وأما على مستوى الاعتبار فقط لا يوجد تنافي، يعني الفارق من الملاك، إذ لا تنافي بين الاعتبارات إذا جردت عن الملاك والإرادة، أما إذا لم تجرد لا ففيها تنافي. وكذلك أيضا لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد اجتماع المثلين، فردان من نوع واحد، وجوب ووجوب، وجوب الجمعة وجوب الجمعة، وجوب الظهر وجوب الظهر، أو حرمة وحرمة، فمن المستحيل أن يتصف شيء واحد بوجوبين اجتماع مثلين، لأن ذلك يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد، وهو من قبيل اجتماع المثلين على ما يأتي تفصيله، لأن الإرادة لا تتكرر على شيء واحد. نعم لو سلمنا أنها تقوى وتشتد فلا مشكلة، والمحذور هنا أيضا بلحاظ المبادئ لا بلحاظ الاعتبار بنفسه، لا بلحاظ الاعتبار نفسه. بحث جديد متفرع على ما تقدم، شمولية الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة. مقدمات عقائدية، قلت مقدمتين عقائدية على ما بيناه في الشرح مفصلا. ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان، هذا من نجيبه؟ من العقائد. في مختلف مجالاته الحياتية. المقدمة الثانية هم من نجيبها؟ من العقائد. فمن اللطف اللائق برحمته أن يشرع التوحيد في التشريع، أن يشرع للإنسان التشريع الأفضل وفقا لتلك المصالح والمفاسد في شتى جوانب الحياة. هسه هاي النتيجة نستفاد منها بعلم الأصول، وهي شمولية الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة. خو هذه إلى دليل بالنصوص، أكو روايات دلت عليه، يقول إيه وقد أكدت ذلك نصوص كثيرة وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وخلاصتها أن الواقع لا تخلو من حكم حتى أرشل الخج. خو الحكم الواقعي والحكم الظاهري يأتي الكلام عنه في الدرس اللاحق. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.